بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
ماذا تعرف عن السيئات؟
مع فضيلة الشيخ
موفق ابن سليمان الحربي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأولاً الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذه الكلمة التي عنوانها ماذا تعرف عن السيئات. وقد اختار القائمون أو المنظمون على هذا المخيم هذه الكلمة بهذا العنوان، ماذا تعرف عن السيئات. والإنسان ينبغي أن يتعرف على السيئات ويتعرف على الحسنات، أن يتعرف على السيئات وعلى الحسنات، لأن الحسنات تقربه من الجنة وتباعده من النار، والسيئات بضد ذلك. فالإنسان عليه أن يتعرف عليها كلها، كما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن الفتن حتى لا يقع فيها. والإنسان إذا عرف السيئات أن يتعلم ما هي السيئات وشيء عنها، يحذرها ولا يقع فيها. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يحذر هذه السيئات لآثارها ولما ينبني عليها، وسوف أذكر شيء من ذلك بعد قليل. فالله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني حتى تتوضح لك يا أيها النبي الكريم السبيل، سبيل المجرمين، فتحذرها ولا تقع فيها. فكذلك نحن نتعرف الآن على بعض الأشياء عن السيئات، المقصد من ذلك أننا نحن نتقيها ولا نقع فيها. السيئات هي معاصي الله سبحانه وتعالى، هي الأمور التي بها الإنسان يعصي ربه. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعلم الناس هذه السيئات، يعلم ما الذي لا يحبه الله وما الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، فينصرف عنها ويبتعد عنها. ماذا تعرف عن السيئات؟ الذي ينبغي أن نعرفه عن السيئات أمور كثيرة. الذي ينبغي أن نعرفه نحن عن السيئات أمور كثيرة ينبغي أن نعرفها ونتعلمها، حتى كما قلت قبل قليل يصبح عند الإنسان علم بهذه الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فيبتعد عنها. أول مسألة ينبغي أن نعرفها عن السيئات أن السيئات كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ما هو أول شيء ينبغي أن يعرفه؟ أن السيئات كلها، كل السيئات إنما هي بقدر الله عز وجل. لكن لا نستدل أو لا نحتج بقدر الله على ما نصنعه من السيئات. واضح؟ السيئات كلها من سرقة ومن غيبة ومن نميمة ومن شرب خمر ومن غير ذلك، كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لا يستدل أو لا يحتج بقدر الله على ماذا؟ على السيئات. وقد احتج أناس بقدر الله على السيئات فرد الله عليهم في كتابه. ما هي الآية التي ردت عليهم والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الرد عليهم؟ في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، في الآية الأخرى ما عبدنا، ما أشركنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. إذن هناك أناس لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك وعن الحرام، قالوا هذا الشرك والحرام بقدر الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي جبرنا عليه. فماذا كان الجواب من ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب جواب بديع، جواب إيش؟ بديع وعظيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما معنى الآية؟ قال فلان إن الله قدر علي أني أشرب الخمر مثلا، أو أني أنظر في النساء، أو أخذ الربا. نقول له تسأل سؤال واحد، سؤال واحد كما في الآية، من الذي، من أين لك العلم أن الله قد قدر عليك هذه السيئة؟ ما هو الجواب؟ ما عنده علم. إذا تسأل سؤال واحد، قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من أين علمت أن الله قد قدر عليك مثلا في يوم الجمعة، في يوم السبت، في أي يوم من الأيام الإنسان قام بمعصية من المعاصي؟ فلما قيل له يا أخي المسلم، أنت مسلم وتتقي الله وهذه معصية، لماذا تقوم بها؟ قال الله هو الذي جبرني عليها وهو الذي قدرها علي. الجواب، من أين علمت أنت أن الله قدرها عليك أو جبرك عليها؟ من أين علمت؟ الجواب، ما عنده علم، ما عنده علم، ولكنه قال هذه الكلمة كما قال عمر رضي الله عنه. عمر في عصر عمر بن الخطاب شرب أناس من الناس الخمر، شربوا ماذا؟ الخمر. فلما أتاهم ليحدهم ليجلدهم رضي الله عنه وأرضاه، قالوا يا أمير المؤمنين لماذا تحدنا وتجلدنا على شرب الخمر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علينا هذا. فماذا قال عمر؟ قال إن الذي سول لكم شرب الخمر هو الذي سول لكم المجادلة فيه. من يعيد؟ إن الذي سول لكم شرب الخمر هو الذي سول لكم الجدال فيه، يعني أن من الذي سول لهم شرب الخمر ومن الذي أمرهم به؟ هو الشيطان، وهو الذي جعلهم يجادلون ويقولون يا أمير المؤمنين لماذا تقيم علينا الحد ونحن قد قدر الله علينا هذه السيئة. انظروا يا أخوان إلى فعل آدم عليه الصلاة والسلام لما حصلت منه المعصية وأكل من الشجرة، ما قال يا رب أنت الذي قدرت علي فلماذا يا رب تؤاخذني، وإنما اعترف بالذنب وسأل الله ماذا؟ العفو والعافية والمغفرة، فعفى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن ينبغي أن نعرف أن كل ما قدر الله سبحانه وتعالى، كل ما يحصل في هذه الدنيا من حسنات أو سيئات، إنما هي بقدر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحتج بالقدر على المعصية. لا يقول الإنسان الله قدر علي أني مثلا أترك الصلاة، أني أرى أنظر فيما حرم الله علي، أني أسمع ما حرم الله علي، هذا ليس بحجة. قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لماذا تقولون أن الله عز وجل قد قدر عليكم السيئة ولا تقولون أن الله تفعل الحسنة وتقولون أن الله قدر عليكم هذا؟ هذا هو الجواب والرد عليهم. إذن كلها بإذن الله. وقد روى الأجري رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه كلاما جميلا، يقول عمر بن عبد العزيز لو أراد الله عز وجل ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله عز وجل ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما في كتاب الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قرأ رحمه الله ورضي عنه فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. المسألة الثانية التي بعدها التي ينبغي أن نعرفها عن السيئات، أن وقوع الإنسان في السيئات هو من خذلان الله له. لو أراد الله بك خيراً لما وقعت في السيئات. لا يعني هذا أن الإنسان لا يقع في السيئة أبداً. الإنسان مفتون، يفتن بكذا ويفتن بكذا من أمور الدنيا، ولكن المستمر على السيئات الذي لا يتوب منها المتقحم فيها، هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى له. ولذلك الذين يحبهم الله ويرفع الله قدرهم قد عصمهم الله عز وجل. ومن هم؟ الأنبياء. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا قال الله عز وجل؟ فصرف عنه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذن لما يوجه الإنسان أو أن الله عز وجل ييسر له الحسنات ويصرف عن السيئات هذا أراد الله به خير. أما المتقحم في السيئات الذي لا يتوب منها فهذا من خذلان الله له، لو أنه في خير وأراد الله به خيرا لما وقع في السيئات السيئة والسيئة ولكان تاب منها. وانظروا إلى أحسن عباد الله وهم الأنبياء، قد عصمهم الله سبحانه وتعالى عما حرم الله عز وجل. إذن الله عز وجل ماذا قال لموسى؟ قال ولتصنع على عيني. ما معنى ولتصنع على عيني؟ يعني تربى وتنشأ بمرأة مني وعناية مني. يعني أن الله عز وجل يقول أن الله جعل موسى عليه الصلاة والسلام ينتقل من بيت أمه إلى بيت فرعون ثم إلى يقتل ذاك الرجل ثم يذهب إلى مدين. كل هذه الأحداث ما قدرها الله عز وجل عليه إلا وأراد الله به خيرا، فلما أراد الله به خيرا صنعه على عينه فصرفه عن السيئات وحببه لإيش؟ للحسنات. أما العكس من وقع في السيئات فلم يتب منها فهذا من خذلان الله له، ولو أن الله عز وجل أراد به خيرا لصرفه عما يكره ولا جعله متقبلا ومحبا لما يحب الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من دعائه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وهذا هو من رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. من الذي كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا؟ من يعرف؟ شاعر من شعراء الصحابة كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من هذا؟ نعم لا ليس بهذا، بارك الله فيك، شاعر من شعراء الصحابة مشهور كان يقول ويرتجز بهذا الرجز: عبد الله بن رواحة، بارك الله فيك، عبد الله بن رواحة كان يقول هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى فتح، أظن إلى فتح خيبر؟ كان يرتجز رضي الله عنه ويقول، يعني يرتجز، ما معنى يرتجز؟ يعني يقول بعض الأراجيز حتى يشجع الجيش الذي يذهب يغزو يهود، فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقت، صدقت، لولا أن الله هدانا للدين والله ما اهتدينا، ولولا أن الله صرفنا عما يكره الله والله ما انصرفنا، ولكن أراد الله به خيرا فوجهنا لما يحب، وأراد الله سبحانه وتعالى بنا خيرا فصرفنا عما يكره. لذلك قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ماذا بعدها؟ نعم يا حفاظ القرآن، ماذا بعدها؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه فسرت بتفسيرين، تعرف الأول؟ التفسير الأول النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، لأنه قالوا أنه اتهموا عائشة بما اتهموها به، فقال هنا معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب البشر، فلا يصلح أن تكون له زوجة إلا وهي من أطيب الزوجات. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن الأعمال الخبيثة للناس الخبيثين، وأن الأعمال والناس الخبيثون يعملون الأعمال الخبيثة، وأن الأعمال الطيبة للناس الطيبين، وأن الناس الطيبون يعملون الأعمال الطيبة. إذن هذان التفسيران: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه حديثا فيه ضعف لكن يصلح للذكر هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى إلى راعي، معروف الراعي معروف يرعى شيء من الإبل أو الغنم، أتى إلى راعي فقال له: يا صاحب الغنم اجزرني شاة. ماذا قال؟ اجزرني شاة، يعني أعطني شاة أجزرها، يعني أذبحها. فقال له راعي الغنم: اذهب فخذ بأفضل شاة رأيت، اذهب فخذ بأفضل شاة رأيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب هذا الرجل حتى أخذ أذن كلب الغنم، فذهب حتى أخذ بأذن كلب الغنم. سبحان الله، انصرف عن الغنم الطيبة وذهب يأخذ كلب أذن كلب الغنم يريد أن يذبحه. يعني أن بعض الناس الله لا يهدي، ما هدي للخير، ما هدي للحق، فلا يحب أو لا يرى أو لا يفعل إلا ما حرم وكره الله سبحانه وتعالى. إذن الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، دل على أن من يريد الله به خير يوجهه لعمل الصالحات، يوجهه للبعد عن السيئات، وبهذا يكون الإنسان مهدياً قد هداه الله وبين له الصراط المستقيم. المسألة التي بعدها: علينا أن نعلم أن الحسنات، أن السيئات منها صغير ومنها إيش؟ كبير. منها صغير ومنها كبير، فاجتهد يا أيها المسلم على قدر اجتهادك، على قدر ما تستطيع أن تبتعد عن كبائر ما نهاك الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، هذا أولا، ولأن الكبائر بريد الكفر، نسأل الله العافية، ولأن الكبائر يوشك أن تحرمك من مغفرة الله ومن عفو الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نعم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي لا يجتنب كبائر السيئات لا تكفر عنه الصغائر، ينبغي أن يجتنب الكبائر، لأن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر مثل ماذا؟ من يعطيني مثال؟ نعم، مثل الشرك هو أكبر الكبائر أيضا، نعم، شرب الخمر ومن الكبائر، وأيضا الزنا وقول الزور والغيبة والنميمة، كل هذه من كبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتقيها، على الإنسان أن يتقيها على قدر استطاعته. وأما الصغائر فعليه كذلك أن يتقيها، لكن الكبائر ألزم وألزم أن الإنسان يبتعد عنها. إذن الكبائر منها صغائر، والسيئات منها صغائر ومنها كبائر، فعلى الإنسان يتقي ربه سبحانه وتعالى ويجتنب كبائر ما ينهى عنه حتى تكفر عنه سيئاته. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الشيء الذي بعده: هل الكبائر تغفر؟ ما هو الجواب؟ هل الكبائر تغفر؟ ممكن تغفر؟ متى؟ بالتوب، نعم بالتوب. فيه دليل من القرآن أو السنة؟ نعم، هناك أدلة كثيرة. نعم عبد الرحمن، نعم، أي نعم، بارك الله فيك. إذن هذه منها، ومن أوضح الأشياء الدالة على ذلك أرفع صوتك، صدقت، لكن أنا أريد أن هل السيئات تغفر، السيئات الكبائر هل تغفر أو لا؟ هنا الأمر بارك الله فيك، الأمر باجتناب الكبائر عموما، الأمر باجتناب الذنوب عموما، لكن هل السيئات الكبائر تغفر أم لا؟ الآن من الذين اتخذوا العجل؟ من الذين اتخذوا العجل؟ قوم موسى عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا خاطئين. فالله عز وجل هنا بين أن هؤلاء القوم عملوا فعلا هو من كبائر، هو أكبر الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك عرض الله سبحانه وتعالى عليهم التوبة، وكذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح عيسى بن مريم هو الله أو ابن الله، ماذا قال الله عز وجل؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وأيضا الناس الذين حرقوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هذه الكلمة يقول عنها الحسن البصري هذه من أعظم الكلمات. لماذا؟ لأنها بيّنت أنه مهما فعلت ابن آدم لو تبت إلى الله تاب الله عليك. ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إذن ما هناك توبة. لا، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فدل إذن هنا استثنى ربنا سبحانه وتعالى. وذاك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول انظروا إلى كرم الله، يقول الحسن رحمه الله ورحمة الله عليه قال انظروا إلى كرم الله، يقتلون أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، يقتلون أولياءه وهو عز وجل يدعوهم إلى التوبة. إذن مهما صنعت يا عبد الله من صغار أو كبائر فاعلم بأن باب التوبة مفتوح. لذلك يقول ابن مسعود هناك أربع آيات هي من أحسن الآيات في القرآن الكريم. يلا يا حفاظ القرآن، ما هي هذه الأربع آيات؟ قال الآية الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. الآية الثانية هذه أعظم آية، يقول قالوا آية الثانية أجمع آية للخير والشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أحسن هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالسيئات وبالجرائم وبما حصل منهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه يقول أحسن وأرجى آية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن هناك أتى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا قد فعلنا وأكثرنا وفعلنا وأكثرنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المهم ما هو؟ المهم التوبة قبل الممات، المهم التوبة النصوح قبل الممات. وما هي التوبة؟ التوبة هي الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يندم الإنسان على ما صنع منه ويعزم أن لا يعود، وهذه هي التوبة النصوح التي يتقبلها ربنا عز وجل. فإن عاد يعود فيتوب، فإن عاد في الذنب فيعود فيتوب، ولا يقول أني قد تبت إلى الله كثيرا ثم أعود في الذنوب، لأن هذه هي مكيدة إبليس التي يريدها أن الإنسان منا لا يتوب إلى الله ولا يستغفر ربه سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها، كيف تكفر السيئات؟ هذا سؤال مهم. إنسان صنع، نعم تعرف، نعم بارك الله فيك، منها الاستغفار، من طرق تكفير السيئات الاستغفار، ومنها فعل الحسنات كالصدقة والصلاة والصيام وغير ذلك، هذه أيضا تذهب، ومنها الإصابة بالمصائب والبلايا، هذه أيضا تكفر عن الإنسان سيئاته. إذن الإنسان منا يعرف أن هناك مكفرات للسيئات، أعظمها هو الاستغفار، يستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر الله له. ومن أعظم صيغ الاستغفار ما هي؟ ما هي أعظم صيغة للاستغفار؟ تعرف جيدا؟ نعم تفضل. هذه ذكر بارك الله فيك. أقول أعظم صيغة للاستغفار. نعم هذا ذكر بارك الله فيك، الله يهديكم. ما تعرفون أعظم صيغة للاستغفار؟ في الصباح والمساء ينبغي أن تقولونها. نعم 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 جزاك الله، هذه هي أعظم صيغة للاستغفار. اللهم أنت ربي، ترفع صوتك تقولها حتى يسمعونها منك. لا ارفع صوتك. نعم هذا هو سيد الاستغفار، هذا هو سيد الاستغفار. الإنسان منا ينبغي أن يحفظه، وهو الحمد لله موجود متوفر في كتب الأذكار، موجود متوفر في كتب الأذكار. إنسان منا هذا هو سيد الاستغفار. طبعا الذي لا يحفظ هذا يستغفر الله بشتى طرق، استغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، هذه منها استغفر الله منها، لكن هذا هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قالها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها في ليله فمات من ليلته دخل الجنة، نسأل الله من فضله. إذن ها وهي كلمات يسيرة، كلمات يسيرة سهلة علينا أن نتعلمها، وهو سيد الاستغفار. والله سبحانه وتعالى يتوب على الناس ويغفر لهم. المسألة التي بعدها، أن السيئات سبب للخراب، لخراب البلاد وهلاك العباد، وأن الطاعة سبب لحياة العباد وحياة البلاد. ماذا قلت الآن؟ أن الطاعة هي سبب الحياة، حياة الرضا الله عن الناس، وأن الله يوسع عليهم في أرزاقهم ويغفر لهم. أما السيئات فبعكس ذلك. سوف أذكر الآن قصتين. الأولى ذكرها خليفة بن خياط في تاريخه، فدل على كيف أن الطاعة تعز الناس، وكيف أن المعصية تسبب الذلة والهوان. ماذا قلت؟ من اللي ذكرها؟ ذكرت اسم الآن، قلت ذكرها فلان. من فلان؟ خليفة بن خياط. خليفة بن خياط صاحب تاريخ، له تاريخ اسمه تاريخ خليفة، ذكر رحمه الله تعالى قصة في وقعة اسمها وقعة تستر. وقعة ايش؟ تستر. هذه الوقعة كان الأمير والقائد فيها الصحابي المشهور أبو موسى الأشعري، وكان المسلمون في هذه الوقعة يقاتلون من؟ الفرس، يقاتلون الفرس، وكان رئيسهم أو أميرهم أمير الفرس رجل يسمى الهرمزان. ما اسمه؟ الهرمزان. حصلت المعركة وقتل في المسلمين من قتل، نحسبهم شهداء ونسأل الله أن يرحمهم ويتجاوز عنا وعنهم. ثم فتح المسلمون البلد ونزل الهرمزان، نزل يقول أنس بن مالك رحمه الله، وأنس كان مع المسلمين في ترك المعركة، يقول قاتلناهم في الليل حتى طلع الفجر، فما صليت الغداة ولا أحد منا حتى انتصف النهار. صلاة الفجر ما صلوها إلا في وقت الظهر. لماذا؟ من الاشتغال بالقتال، من الاشتغال. مو مثلنا بعضنا الآن، كثير منا ما يصلي الفجر إلا بعد ما يستيقظ يذهب للعمل. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكثير من المسلمين هداهم الله يضيعون على أنفسهم الأجر العظيم ويتعرضون إلى غضب الله بتأخيرهم للصلوات، وخاصة صلاة الفجر مع الجماعة لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. الإنسان إذا تعمد هذا، أما إذا غلبه نوم أو غلبه مرض أو شيء، هذا يعذر الإنسان. لكن كثير منا لا يغلبه لا نوم ولا غير ذلك، وإنما يتعمد أن لا يستيقظ. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فأنس بن مالك يقول: قاتلناهم في الليل واستمر القتال، فما صلينا الغداة حتى انتصف النهار. قال: فما يسرني بتلك الصلاة الدنيا كلها. يقول: ما صلينا إلا بعد ما انتصرنا وفتحنا البلد. فنزل الهرمزان على حكم عمر، قال له: تفتح البلد؟ قال: أنزل على حكم عمر بن الخطاب. فنزل على حكم عمر، يعني الذي يحكم فيه عمر، وعمر في المدينة يرضى به. فلما انتهت المعركة حمل الهرمزان على دابة وذهب به من العراق إلى المدينة عاصمة المسلمين في ذلك الوقت. فلما دخلوا على عمر قال له عمر: تكلم. يقول الهرمزان: قال: أتكلم كلام حي أم كلام ميت؟ يعني تريد تقتلني أم تريد تستبقيني؟ قال: تكلم فلا بأس عليك. فانظروا إلى الكلمة التي قالها، وهي التي موضع الشاهد، من كلمة قالها الهرمزان قبل أن يسلم ثم أسلم. قال: إنا وإياكم معاشر العرب، اسمعوا للكلمة، إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نقصيكم ونقتلكم، كنا نقصيكم يعني نذلكم ونقتلكم، فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان. يعني يقول: قبل أن يأتيكم هذا النبي، وقبل أن تصبحوا أمة لها رسالة ولها قرآن ولها منهج مسلم وتتحدون على الدين وتصبحون خير أمة أخرجت للناس، كنا نذلكم ونقصيكم ونرسل لكم أي قائد من قوادنا يؤدبكم. لكن لما أسلمتم وأصبح الله وصار الله معكم، من كان الله معه فلا يغلب. قال: فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان، يعني ليس لنا بكم قوة، ليس لنا بكم قوة. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الجهاد قال: باب العمل الصالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا أيها الناس إنما تقاتلون الناس بأعمالكم. من يعيد؟ نعم في الأخير، نعم أرفع صوتك. إنما تقاتلون الناس بأعمالكم، لا تقاتلون بأسلحتكم، لأن أعمالكم الصالحة هي التي تنصركم. فإذا كان العكس، أعمالكم الفاسدة وأعمالكم السيئة تجعلكم أذلة ولا ينصركم الله عز وجل. لذلك لو رجعنا إلى سورة آل عمران، تعرفون سورة آل عمران؟ من يعرف سورة آل عمران؟ معروف، هي وسورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم. الذي كان يفقه يحفظ آل البقرة وآل عمران ويفقههما كان يعظم في عيون الصحابة، يرونه رجل أصبح عالم. لماذا؟ لأن آل عمران والبقرة سورتان عظيمتان وفيهما من أحكام والعلم الشيء الكبير. الذي يطلع ويرجع لسورة آل عمران ماذا يجد؟ يجد قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال. يتكلم الله عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة، واضح؟ ثم بعدها يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم يرجع إلى الكلام عن الغزو والقتال، واضح السؤال؟ فما علاقة أكل الربا بالغزو والقتال؟ سوف أعيد مرة أخرى. الذي يرجع إلى سورة آل عمران، أواخر سورة آل عمران تقريبا من آية 100 زيادة، يقول الله عز وجل في، لأن سورة آل عمران ذكر الله فيها غزوة أحد، وسورة الأنفال ذكر الله فيها غزوة إيش يا أهل القرآن؟ سورة الأنفال ذكر الله فيها غزوة ماذا؟ بدر، جزاك الله خير. وسورة براءة حنين، نعم. وسورة الأحزاب الخندق، نعم بارك الله فيكم. إذن ذكر الله في سورة آل عمران قصة غزوة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة أحد. فقال: وإذ غدوت أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال. والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا الآيات حتى قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ ثم بعد ذلك بعدما انتهت هذه الآيات واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي عدت للكافرين، ثم بعدها رجع الكلام عن الغزوة والقتال. قال أهل العلم ما هي، لماذا جعل الله الكلام عن الربا وسط الكلام عن الآيات؟ قال حتى يبين أن السيئات ومنها الربا من أسباب هزيمة المسلمين وذلتهم. الربا والسيئات والغش والغيبة والنميمة والشرك والبدع كلها من أسباب أن الله يرفع يده عن المؤمنين فلا ينصرهم ولا يعزهم. أما إذا أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى فيبشر بالخير في الدنيا والآخرة. إذن السيئات سبب للدمار، سبب للدمار وللفساد. ولعل كلكم أو بعضكم يعرف ذلك العبد الصالح، من هو الذي قال لقومه، من هو الذي قال لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا. نعم، من هذا؟ لا، ليس بلوط بارك الله فيك، وليس بشعيب هداكم الله يا حفاظ القرآن، ليس بشعيب، نعم، وليس بإبراهيم الذي عنده علم. نعم نعم، لا ليس بصالح. صالح هو الذي قال لقومه أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ذاك بارك الله فيك هود قال لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وأما وإلى ثمود أخاهم صالحا. ماذا كان يريد منهم؟ كان يريد صالح هود يقول لقومه أتبنون بكل ريع، الريع ما هو الريع؟ المكان المرتفع المستوي، هذا هو الريع. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ماذا تريد؟ قال فاتقوا الله وأطيعوا، هذا الذي أريد منكم. ثم صالح أيضا قال لقومه أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ماذا تريد؟ فاتقوا الله وأطيعوا. لماذا؟ حتى يخبرهم أن التقوى هي سبب بقاء الخير، وهي سبب بقاء رضوان الله، وهي سبب بقاء العز والغنى، وأما إذا غيرتم يغير الله عليكم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تغير ما بأنفسنا من الإيمان والتقوى والخوف والأمانة والذكر غير الله علينا، فأصبحت السيئات سبب لفساد البلاد وفساد العباد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ذكر الإمام أحمد في الزهد، الإمام أحمد رحمه الله له كتاب طيب اسمه الزهد، جيد جدا، ذكر في الزهد عن جبير ابن نفير، عن من؟ جبير ابن نفير، قال لما فتحت قبرص، تعرفون قبرص الجزيرة الآن موجودة فتحها الصحابة لا إله إلا الله، والآن لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. سأعيد الكلام، لما فتحت قبرص الجزيرة المعروفة الآن وقد غزيت، أول ما غزيت في أيام من؟ في أيام عثمان رضي الله عن عثمان، ثم فتحت وغزيت كذلك في أيام معاوية رضي الله عن معاوية وعن أصحاب النبي جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. لماذا تبكي يا أبا الدرداء؟ هذا يوم نصر الله فيه المسلمين وأعز الله فيه جنده، فلماذا تبكي؟ لما فتحت قبرص يقول جبير بن نفير فرق بين أهلها فرأيت بعضهم يبكي إلى بعض، بعضهم يبكي إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء رحمك الله، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ واضح السؤال؟ يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فماذا قال يا أبو الدرداء؟ أبو الدرداء حكيم، كان يسمى بحكيم الأمة، فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أعيد، قال أبو الدرداء رحمه الله ورضي الله عنه لما فتحت قبرص، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، يعني صاروا أسارة وسبايا. بسبب ماذا؟ بسبب ترك أمر الله عز وجل. وهذه هي الذنوب سبب للفساد البلاد وخرابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله أيضا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها ثم وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن هنا يبين ربنا عز وجل فكأي من قرية أهلكناها. ما معنى فكأي من قرية؟ يعني قرى كثير. فكأي يعني هنا قرى كثير أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، ما بها أحد، ليس بها أحد، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى بئر معطلة؟ يعني لا يستقى منها أحد. أين أهلها؟ أهلكهم الله. وقصر مشيد يعني مبني، أين أهله؟ أهلكهم الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذن الذنوب والمعاصي كما بيّن ربنا عز وجل سبب لخراب البلاد وهلاكها وهلاك العباد. وإذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن يمن الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والخير والرزق، فعلينا أن نتقي ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كثير من أهل القرى لم يتقوا ربهم عز وجل ولم يخافوه ولم ينيبوا إليه، فكيف يرزقهم الله عز وجل وكيف يحبهم؟ وإذا رأيت قوما قد أنعم الله عليهم ورزقهم وهم مقيمون على معاصيه، فماذا يسمى هذا؟ يسمى استدراج. ما معنى استدراج؟ حتى لا يتوب العبد، لا يتوب، لا ينيب العبد. لو أصابته مصيبة، أصابه مرض، أصابه موت، يحس بضعفه فينيب ويتوب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان قويا يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى بالشباب أو بالمال أو بالمنصب طغى، لكن إذا ضعف تذكر ربه وآمن، مو مثل فرعون، مثل فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن الإنسان ينيب ويرجع إلى ربه إذا أحس بالضعف أو أحس بالموت أو أحس بالمرض، ولكن على الإنسان المسلم أن يتقي ربه عز وجل ويرجع إلى ربه ويعلم أن هذه الذنوب والمعاصي سبب للخراب وسبب للدمار. الأمر الذي بعده أن السيئة السيئة السيئات إذا كانت مخفية فإنها لا تضر إلا أهلها، وأما إذا أعلن بها ولم يكن أحد ينكرها ولا يردها أوشك الناس أن يحيق بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. أعيد هذه المسألة، لا يوجد مجتمع ليس فيه سيئات، ولكن المصيبة أن يجاهر بالسيئات، بماذا؟ بالسيئات. فإذا جوهر بالسيئات والناس تجاهروا بها ولم يكن أحد ينكرها، هنا قد يحيق بهم غضب الله وينزل عليه سخط الله سبحانه وتعالى، لأن السيئات موجودة في المجتمعات وعند الناس، لكن إذا كانت مستترة خافية فهي أهون وأخف من أن يجاهر بها ومن أن تعلن. ولذلك ورد في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن يبين هنا وفي الآية وفي الحديث أن السيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها، وقال في الحديث الآخر نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أعلن في البلد في السيئات، معنى الحديث، وفيهم من يستطيع أن ينكر فلم ينكر أحلوا بأنفسهم غضب الله وسخطه، نسأل الله العافية والسلام. إذن المجاهرة بالسيئات هذا ذنب آخر غير فعل السيئات، كمن مثلا يسافر إلى بلد من البلاد فيأتي إلى أصحابه ويقول: أنا عملت وعملت وحصل مني كذا وحصل مني كذا، هذا كله من ماذا؟ هذا كله من الخطر العظيم. من يعرف حديث في خطر المجاهرة بالسيئات؟ كل أمة معافى إلا من؟ إلا المجاهرون، الذي يجاهر بالسيئة ويقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، هذا خطره عظيم. لماذا؟ دال على أمرين: الأمر الأول دال على قلة إيمانه، والأمر الثاني دال على قلة حيائه، قلة الإيمان وقلة الحياء. لذلك الذنب لو كان مستترا لكان أخف. يقول ابن القيم رحمه الله، من يعرف ابن القيم؟ من هو هذا ابن القيم؟ تلميذ شيخ، تلميذ ابن تيمية، نعم، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلم، وكما قال: والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث، فهذا بعيد من عافية الله وعفوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان قد صنعت البارحة كذا وكذا، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه. إذن الإنسان تصدر منه سيئات، لكن هل يجاهل بها وهل يتفاخر بها يقول: يا أيها الناس أنا فعلت كذا وكذا؟ لا، هذا نسأل الله العافية بعيد عن عفو الله ومغفرته، بل عليه أن يستتر بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه، انظروا إلى زهد ابن مسعود وإلى تواضع ابن مسعود، كيف كان يقول: لما أتاه بعض الناس يمشي معه ويزوره ويتبعونه، فلما تبعوه قال له: ماذا تريدون؟ يقول له ابن مسعود، هو عالم ويتبعونه يريد أن يسمعوا منه حديث، يستفتونه في مسألة، قال لهم: ماذا تريدون؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد. يعني يقول: أنا، كان يقول: أنا صاحب ذنوب وصاحب كذا، لكن سترها الله سبحانه وتعالى. وهذا من زهده ومن تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولا هو صاحب النبي الكريم عليه رضوان الله. قال: وفي الحديث الآخر: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. ما معنى القاذورات هنا؟ السيئات. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، يعني ما ينبغي الإنسان يفعل ما يفعل من الربا، شرب الخمر أو شيء من الذنوب، ثم يصبح يجاهر بهذا. هذا بعيد من عفو الله ومن مغفرته، بل على الإنسان أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، وإذا استتر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويطلب من الله عز وجل الستر والمغفرة، ويطلب من الله الستر والمغفرة، لأن الله هو غافر الذنوب. أما المجاهرة بها كمن يذهب مثلا يعمل سيئات ثم يأتي بصور أو أسماء أو غير ذلك، فيقول للناس أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وانظروا هذه الصور أمامي أنا فعلت حتى ترون، هذا نسأل الله العافية، هذا بعيد من عفو الله، إلا أن تاب الله عليه. فينبغي لنا إذا الإنسان حصل منه شيء أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولما أتى أحد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا. النبي ما استفصل، قال: ما هو الذنب وأخبرنا ما هو وما هو التفصيل. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت حتى صلى عليه الصلاة والسلام الصلاة، فلما صلى قال له: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. ثم قرأ الآية التي في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذا له خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فعليه الصلاة والسلام لم يأتي يقول له: ماذا صنعت وأخبرنا، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام على الإنسان هذا يتوب إلى الله عز وجل ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة التي أذكرها: إن على الإنسان أن يطمع في فضل الله ورحمته ويخاف من عقابه وعذابه. ينبغي الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بأمرين، ما هما الأمران؟ الخوف والرجاء. تعرف عليهما دليل، يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيخاف من السيئات ويرجو المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى بالحسنات. لذلك الله هنا بيّن فقال: نبئ عبادي، يعني يا نبي الله، يا رسول الله، نبئ عبادي، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا وهو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. ومن الأحاديث التي تبين خطر المعاصي وخطر الذنوب، وخاصة السيئات التي تكون منا على بعض البشر، على بعض الناس، الحديث الذي سافر من أجله جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله بن حرام سافر سفرا من أجل حديث واحد. ما هو هذا الحديث؟ تصوروا، نحن الآن مجالس العلم موجودة الحمد لله، هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين موجودة فيه مجالس العلم، ولكن نزهد فيها. وهذا جابر بن عبد الله يسافر من المدينة إلى مصر، مصر البلد المعروف، من أجل حديث واحد. ما هو هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة غرلا بهما. كم صفة؟ أربعة: حفاة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي مناد، يعني ينادي ربنا جل وعلا: لا ينبغي لرجل من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة، ولا ينبغي لرجل من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، حتى اللطمة. حتى إيش؟ اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف يقتص بعضنا لبعض وإنما نأتي بهما ليس معنا شيء؟ قال بالحسنات والسيئات. ما أعظم هذا الحديث، وليتنا نتذكره دائما. حتى لو كنت من أهل الجنة لا يمكن تدخل الجنة حتى يقتص منك، لابد أن يقتص منك ويؤخذ لصاحب الحق حقه. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان منا يسمع يرى هذا الحديث وغيره من الحديث وينتبه للآيات وما قال الله عز وجل عن السيئات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقي هذه السيئات لأنها سبب للدمار والخراب وسبب لموت القلب. وقد صدق من قال: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، رحمة الله عليه. فينبغي لنا أن نتقي هذه الذنوب ونبتعد عنها، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالقاذورات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأصلحنا حاكمين ومحكومين، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13509.